أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المباركون والمباركات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، تحية دار السلام، ألا وهي السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم جل في علاه أن يبارك في جهودكم وأوقاتكم وأعماركم، كذا أعمالكم، وأن يجعلكم من المقبولين أينما كنتم، وأن يتقبل منا هذه الدقائق وتلكم اللحظات التي نقضيها في شرح كتاب من كتب التجويد يتعلق تعلقا مباشرا بكتاب الله عز وجل. فهذا الجهد ونعلن التقصير، والله عز وجل نسأل أن يبارك في هذا المجهود، وإن كان قليلا قصيرا ضعيفا، وأن يبارك فيه وأن يعظم أجره وقبوله. ثم لا أنسى بداية أن أذكر نفسي والحاضرين بتقوى الله عز وجل الواحد الأحد، لأنها والله هي الوصية الثمينة التي أوصانا الله عز وجل بها في كتابه، وأكثر من ذكرها في غير ما آية من آيات الذكر الحكيم، وكذلك أوصانا بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن نكون من المتقين وإياكم، لأني قلت وأكرر أن الغاية هذه الدروس معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل تورث خشيته، وكما قيل إنما العلم الخشية. وقد امتدح الله عز وجل في كتابه كثيرا أهل العلم ووصفهم بصفات ميلة كثيرة، فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يؤدي إلى خشية الله عز وجل ليس هذا ما نريد ولا هذا ما نطلب إليه، فإن العلم كما قلت وما زلت أكرر هو الذي يؤدي إلى خشية الله عز وجل وتقواه. ثم لا ننسى حقيقة أيضا أن نذكر أنفسنا وإياكم بإخلاص النية للواحد الأحد، فكل عمل يعني لم يكن يصبه وجه الله عز وجل فهو في الأغلب وعلى صاحب الآلة. فالإخلاص أيها الإخوة والأخوات، الإخلاص. فقال الله عز وجل في الآية الأخيرة المباركة من سورة الكهف، قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذان هما الركنان الأساسان الركينان اللذان ينبغي أن يقوم عليهما العمل لكي يكون عند الله عز وجل مقبولا، ألا وهما أن يوافق هذا العمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن تكون النية والغرض من هذا العمل ابتغاء وجه الله أو ابتغاء وجه الله عز وجل. فكما قيل باختصار النية والاتباع. طبعا كنا قد بدأنا في 4 حلقات ماضية بشرح كتاب المذكرة في التجويد، وها نحن بإذن الله عز وجل سنشرع في الحلقة الخامسة أو في الدرس الخامس من هذا الكتاب. وقد وقفنا في الحلقة الماضية عند أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا أنها كانت 4 أحكام أو أنها كانت 4 أحكام، وبينا أن هذه الأحكام هي الإظهار والإدغام والإقلاب وكذلك الإخفاء. يسر الله عز وجل وشرحنا حكم الإظهار، وها نحن بإذن الله عز وجل نستعين بالله فنبدأ بشرح الحكم الثاني من هذه الأحكام 4، ألا وهو الإدغام. سنأخذ بإذن الله عز وجل معناه أو معنيه، معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، ثم نأخذ أحرفه وكذلك أقسامه وأمثلة توضح ما سنذكر بإذن الله عز وجل. طبعا الحكم الثاني وهو الإضغام. قال الكاتب يحفظه الله تعالى في الصفحة 14 من كتاب المذكرة، قال: ثانيا الإدغام. وذكر في النقطة ألف معناه في اللغة، ألا وهو الإدخال. إذن معنى الإدغام في اللغة، أي المعنى العام، الإدغام هو الإدخال، إدخال شيء في شيء هو إدغام هذا الشيء في الشيء. وأما المعنى الاصطلاحي هو المعنى الخاص الذي نريده ونعنى به بإذن الله، هو التقاء حرف بحرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني. نعيد: الإدغام في اللغة، العفو، الإدغام في الاصطلاح هو التقاء حرف بحرف بحيث يصيران، يعني هذان الحرفان يصيران حرفا واحدا مشددا كالحرف الثاني. فعند التقاء حرف بحرف ندخل هذا الحرف في الحرف الذي يليه فيصبحان حرفا واحدا، وطالما أن هذا الحرف في الحقيقة هو حرفان فسيصبح مشددا كالثاني. طبعا هذا المعنى أرى أن فيه شيئا من العموم، ربما يفصل بإذن الله عز وجل فيما سيأتي. ذكر المؤلف حفظه الله في النقطة جيم فقال: أحرفه، وبدأ بعرض أحرف الإدغام، قال: أحرفه 6 مجموعة في كلمة يرملون. إذن الأحرف 6 للإدغام هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. وينقسم الإدغام إلى قسمين. قبل الدخول في أقسام الإدغام هذه، أو قبل الدخول إلى قسمي الإدغام هذين، أود أن أبين المقصود من كلمة أحرف الإدغام. طبعا كل موضوعنا هو أحكام النون الساكنة والتنوين، وبينا أن النون الساكنة والتنوين أخذا الأحكام نفسها، وذلك لأن التنوين حقيقة هو نون ساكنة مع بعض الفروق بينهما، فلهذا أخذا، أعني النون الساكنة والتنوين، أخذا الأحكام الأربعة نفسها. طبعا وذكرنا يعني أن أحرف الإدغام 6، عني بالأحرف 6 هذه هي الأحرف التي تسبب الإدغام في النون، بمعنى آخر هي الأحرف التي تدغم النون الساكنة أو التنوين فيها. فإذا ما جاء عندنا نون ساكنة أو تنوين ثم جاء بعده، بعد النون أو بعد التنوين، أحد الحروف 6 هذه الياء والراء والميم واللام والواو والنون، إذا جاء أحد الأحرف 6 هذه بعد النون الساكنة أو التنوين فإن الحكم يكون الإدغام. فإن الحكم يكون الإدغام. ماذا نعني بالإدغام؟ يعني إدغام النون. لاحظوا، لا نقول إدغام الأحرف 6 هذه، لا، أقول إدغام النون الساكنة أو التنوين في أحد الأحرف 6 هذه، إذا جاء أحد الأحرف هذه بعد النون الساكنة أو التنوين. فإذا الحرف المدغم هو النون الساكنة أو التنوين. أقول مرة أخرى، الحرف المدغم هو النون الساكنة أو التنوين، أو التنوين. أما الحرف الذي يدغم، الحرف المدغم فيه، الحرف المدغم فيه هو أحد الحروف 6 التي قد ذكرناها. فإذا من الجدير هنا أن نبين أو أن نفرق بين الحرف المدغم والحرف المدغم فيه. الحرف المدغم هو النون الساكنة أو التنوين، لأن أصلا الأحكام الأربعة هي للنون الساكنة والتنوين. فالحرف الذي يأخذ حكم الإظهار هو النون الساكنة أو التنوين، والحرف الذي يأخذ الإدغام هو النون الساكنة والتنوين، وكذلك الحرف الذي يكون مثلا حقه الإقلاب هو النون الساكنة والتنوين، وكذلك الحرف الذي يخفى أو الحرف الذي يأخذ الإخفاء هو النون الساكنة والتنوين. أما عندما نقول مثلا حروف الإظهار كذا، هي الحروف التي تسبب الإظهار للنون الساكنة أو التنوين. كذلك عندما نقول حروف الإدغام، هي الحروف التي تسبب الإدغام للنون الساكنة أو التنوين، وهي تكون حروف مدغم فيها. فالمدغم هو الحرف الذي يدغم في آخر. فالحرف المدغم عندنا في حالتنا هذه هو النون الساكن أو التنوين، أما الحرف المدغم فيه فهي أحد أو فهو أحد الحروف الستة التي قد ذكرناها، أحد حروف كلمة يرملون، أحد حروف كلمة يرملون. طيب ثواني معلش يا إخوة، بس ثواني الله يكرمكم، لأمر طارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، أعتذر للإخوة عن هذا الانقطاع البسيط، أرجو من الإخوة أن يكون الصوت عندهم واضحا الآن، تسمعوني الآن؟ طيب هذا جيد الحمد لله. طيب إذن وقال الكاتب أو المؤلف، وينقسم الإدغام إلى قسمين. إذن عند حديثنا عن الإظهار كان حكما أو قسما واحدا، وإن اختلفت أمثلته في كلمة أو في كلمتين. أما عند حديثنا عن الإدغام فإن الإدغام ينقسم إلى قسمين اثنين. أولا الإدغام الكامل بلا غنة، الإدغام الكامل بلا العفو، نعم الإدغام الكامل بلا غنة، نعم نعم الإدغام الكامل بلا غنة. طبعا في هذا العنوان نفسه عندما نقول الإدغام الكامل بلا غنة، ربما هناك بعض الكلمات تحتاج إلى شيء من التبيين. فعند قولنا الإدغام شرحناه، هو إدخال حرف بحرف عند التقائهما بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، يعني هذا ربما يكون شيئا من تعريف الإدغام. طيب ماذا يعنى بكلمة الكامل؟ الإدغام الكامل بلا غنة، الإدغام الكامل طبعا ربما لا أجد له تعريفا الآن أمامي في هذا الكتاب، ولكن الإدغام الكامل هو أن ندخل الحرف المدغم في الحرف المدغم فيه إدخالا كاملا، يعني ذاتا وصفة، أعني أن الحرف المدغم هذا عندما ندخله في الحرف الثاني يختفي هذا الحرف المدغم، ما يبقى له أبدا لا ذات ولا صفة ولا يبقى له أصلا وجود في الخارج، إنما يكون في بطن الحرف الثاني ولا يظهر من الحرف هذا المدغم شيء أبدا. قال الإدغام الكامل هذا يكون بلا غنة. هنا نقف وقفة بسيطة، نقول طبعا ملاحظة حري أن نتنبه إليها قبل أن نسير أكثر في هذا الكتاب، قلنا أن النون والميم يعني سبحان الله في جسمهما أو في جسميهما مركب شيء يسمى الغنة، يعني الغنة مركبة أصلا في جسم الميم والنون، الغنة مركبة في جسم الميم والنون. فعندما قال الكاتب الإدغام الكامل بلا غنة، طب لماذا قال بلا غنة؟ قال لأنه كامل، يعني النون هذه الساكنة أو التنوين الحرف المدغم يعني هذا عندما أدخلناه في الحرف الذي بعده لم يبقى أثر لهذه النون الساكنة أو لهذا التنوين، ما بقي له أثر، لماذا؟ لأن أدخلناه إدخالا كاملا وانتهى، يعني الحرف المدغم فيه يعني غطى على الحرف المدغم فلم يبقى للحرف المدغم وجود أصلا، لم يبقى له صفة ولم يبقى له أثر، فأثر النون الساكنة وأثر التنوين هو الغنة. فعندما أدخلنا النون الساكنة أو التنوين إدخالا كاملا في الحرف الذي يليه لم يبقى لهذه النون الساكنة ولا للتنوين أثر، يعني لم يبقى لها غنة. إحنا قلنا النون الساكنة والتنوين مركب في جسمها أصلا الغنة، طب عندما نخفيها يعني عندما ندغم هذه النون في الحرف الذي بعدها إدغاما كاملا لا يبقى لها أثر، يعني لا يبقى لها غنة التي هي أصلا من جسم النون الساكنة والتنوين. قال الإدغام الكامل بلا غنة يكون في اللام والراء، يكون في اللام والراء، معنى هذا أن النون الساكنة والتنوين تدغم إدغاما كاملا بلا غنة في اللام أو تدغم إدغاما كاملا بلا غنة في الراء. إذن حروف الإدغام الكامل بلا غنة هما اللام والراء. إذن إذا جاءت عندنا نون ساكنة أو جاءت عندنا أو جاء عندنا تنوين، سواء كان هذا التنوين تنوين فتح أو ضم أو كسر، إذن إذا جاءت نون ساكنة أو تنوين ثم جاء بعدها اللام أو الراء حكم إدغام كامل بلا غنة. لمن؟ للنون، من المدغمة؟ هي النون. فإذا حق النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها لام أو راء حقها الإدغام الكامل بلا غنة، الإدغام الكامل بلا غنة. طبعا ذكر أمثلة فقال مثلا من لدنه، كلمة من لدنه أو كلمتا من لدنه، عندنا كلمة من ولدنه. طبعا عندنا نون ساكنة، إذا بتلاحظوا من عندنا نون ساكنة، وعندنا بعدها حرف اللام، وعندنا بعدها حرف اللام وهو الحرف الأول من كلمة لدنه. إذا اجتمع عندنا نون ساكنة ثم بعدها لام، واللام من حروف الإدغام الكامل بلا غنة. إذا الحكم، ما حكم النون هنا؟ حكم النون الساكنة هذه هو الإدغام الكامل بلا غنة. الغنة أصلا تكون في كلمة في حرف النون، من الأصل فيه غنة، ولكن عندما أدخلنا النون هذا إدخالا كاملا في اللام لم يبقى لهذا النون، أو لم يبقى لهذه النون أي أثر، يعني لم يبقى لها غنة. إذا ندخل النون هذه في اللام إدخالا كاملا. طب عند إدخال النون هذه الساكنة، عند إدخالها في اللام، إذا أصبح اللام وإن كان في ظاهره لام، ولكن في حقيقة أصلا موجود في بطنه نون أيضا، وإن كانت نون محولة إلى لام في الحقيقة، فإذا اللام هذه أصبحت اللام هي الأصلية بالإضافة للحرف الذي أدغم فيها، فإذا أصبح عندنا حرفان، الحرف المدغم وهو النون تقلب طبعا إلى لام ثم تدغم في اللام اللي بعدها، ثم الحرف نفسه اللي هو حرف اللام الأصلية. إذا اللام هذا يتكون من حرف مدغم ومن حرف مدغم فيه، يعني حرفان أصبح، فلهذا وضعت فوق اللام شدة، وضعت فوق اللام شدة. هذه الشدة تدل على أن اللام هذه في الحقيقة يعني ليست حرفا واحدا، وإن كانت أصلا هي لدنه اللام هذه حرف واحد، ولكن بعد الإدغام أصبحت عبارة عن حرفين، أصبحت عبارة عن حرفين. ما هما؟ الحرف الأساسي الأصلي من لدنه وهو اللام، ثم النون هذه عند إدغامها في اللام أيضا هناك دخلت يعني في بطنها في بطن اللام، فأصبح عندنا حرفان، فلهذا وضعت الشدة. أيضا وضع الشدة يفيد أن الإدغام إدغاما، يفيد أن الإدغام إدغام كامل. هذه ملاحظة وهذا سؤال مهم، علامة الشدة على المدغم فيه تدل على أن الإدغام كان إدغاما كاملا، إدغاما كاملا، لأنه لم إذا ما كان الإدغام كامل، ملاحظة مثلا إحنا عندنا إدغام ولكن ليس كاملا، يعني جزئيا إدغاما ناقصا، هذا الإدغام مثلا إدغام نون في حرف بعدها ولم يكن الإدغام كاملا، ماذا يعنى بذلك؟ يعنى أن النون هذه أدغمناها في الحرف الذي بعدها إدغام ناقص، يعني ما أدغمنا النون كلها، أدغمنا شيئا من النون. أنا أقول هذا وإن كان ربما لم يكن دقيق الكلام، ولكن أريد أن أوضح نقطة، عند إدغام النون فيما بعدها إدغاما ناقصا، يعني النون هذه ما أدخلناها كاملة، أدخلنا جزءا منها في اللام. إذا اللام هذه عبارة عن لام بالإضافة لجزء من النون، إذا حرف وجزء من الحرف، إذا لم تصل إلى درجة الحرفين، لهذا الإدغام الناقص لا يكون عليه شدة، لأن الشدة تفيد حرفان، الشدة تدل على أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين. فعند الإدغام الكامل أدغمنا الحرف كله في الحرف الذي بعده، فأصبح عندنا حرفان، فنضع الشدة التي أصلا هي تدل على حرفين. أما عند الإدغام الناقص، وهذه ملاحظة ربما استبقناها، الإدغام الناقص هو ندغم شيء من الحرف الأول في الحرف الثاني، إذا الحرف الثاني عبارة عن هو الحرف نفسه بالإضافة لشيء دخل في جوفه من الحرف الأول، فالحرف يعني الثاني هذا هو عبارة عن الحرف نفسه بالإضافة لجزء من الحرف الأول، فما وصل لدرجة الحرفين يعني، فلهذا لا توضع الشد على الإدغام الناقص لأنه لم يكن إدغاما كاملا ولم يصل إلى درجة الحرفين. طبعا مع استطردنا لا بأس إن شاء الله نعود. الإدغام الكامل بلا غنة حرفاه هما اللام والراء، ومن أمثلته المثال الأول من لدنه، أدغمنا النون الساكنة هذه في اللام التي بعدها إدغاما كاملا فلم يبق للنون أي أثر، يعني بكلمة أخرى لم يبق للنون غنة، ففي هذه الحالة ننطق اللام لاما مشددة دون نطق النون، فنقول من لدنه، يعني انتقلنا مباشرة من الميم إلى اللام. ربما يسأل سائل أين النون؟ نقول النون كلها اختفت في داخل اللام، فالذي يظهر هو اللام والنون لا تظهر، وإن كانت حقيقة موجودة داخل اللام. طبعا ربما نشبه مثلا الإنسان إذا وضع يده في جيبه، إذا وضع الإنسان يده في جيبه مثلا ثم نظر إلى جيبه من الخارج، هو ماذا يرى؟ ماذا لا يرى يده، هو يرى في الحقيقة الجيب. طب هذا الجيب الممتلئ باليد هل هو نفسه الجيب الفارغ؟ طبعا لا، فلهذا عند وضع اليد في الجيب، نعم عندنا جيب ولكن عندنا يد في الداخل. طيب كيف نقول للمستمع أو للمشاهد ترى الجيب هذه ليست فارغة إنما فيها يد؟ انتبه، هنا نضع الشد على الحرف لنقول أن هذا الحرف وإن كان حرفا واحدا ترى في داخله آخر وهو الحرف المضغم. طيب ذكر مثالا آخرا فقال هدى للمتقين، عندنا تنوين بعده لام، واللام هي أحد حروف الإدغام الكامل بغير غنة، فإذا حكم التنوين هنا هو الإدغام الكامل بلا غنة. لماذا قلنا أن التنوين هنا أخذ حكم الإدغام الكامل بلا غنة؟ لأن الحرف الذي بعده هو اللام، وقد أصلنا من قبل أن اللام هي أحد حروف الإدغام الكامل بلا غنة، إذا التنوين هنا حكمه إدغام كامل بلا غنة، يعني التنوين كله يدخل في اللام بعده فلا يبقى له أثر، يعني لا يبقى للتنوين غنة، فنقول هدى للمتقين. فلاحظوا ما نقول هدى لي يعني يبقى شيء من الغنة، لا، مباشرة من الدال للام دون غنة أبدا، ما نقول هدى لي يكون شيء من الغنة، لا، هدى للمتقين. وكذلك الحال في مثال من ربهم، عندنا نون ساكنة بعدها راء، اتفقنا أن النون الساكنة إذا جاء بعدها الراء فإن الحكم يكون إدغام كامل بلا غنة. كذلك الحال تدغم النون وتدخل كلها في الراء فلا يبقى للنون أثر، يعني لا يبقى للنون غنة، فتكون قراءة كالتالي: من ربهم، يعني ما نقول من ربهم أو من ربهم، ما يكون شيء من الغنة، مباشرة من ربهم. وكذلك الحال في مثال غفور الرحيم، جاء تنوين الضم من كلمة غفور ثم جاء بعده الراء، والراء كما قلنا هو من حروف الإدغام الكامل بلا غنة، إذن التنوين هنا أخذ حكم الإدغام الكامل بلا غنة، يعني يدغم التنوين أو يدخل هذا في الراء بعده إدخالا كاملا فلا يبقى للتنوين أثر، يعني لا يبقى للتنوين غنة، فنقول غفور الرحيم. هنا ملاحظة مهمة يعني تربطنا فيما قد قلناه في الحلقة الماضية، قلنا إن الحرف الساكن إذا وضع، قلنا إن الحرف إذا ظهرت عليه علامة السكون، أرجو الانتباه من الإخوة والأخوات، قلنا إذا يعني ظهرت السكون وهي عبارة عن رأس خاء صغيرة بلا نقطة، هذه الخاء التي كلكم تعرفون شكلها في المصحف أو في المصحف، إذا ظهرت السكون على حرف فإنها تدل على أمرين اثنين، ألا وهما أن الحرف ساكن وأن الحرف مظهر في الوقت ذاته. فربما نصادف في آيات القرآن الكريم وفي حروفه حرفا ساكنا لا توضع عليه علامة السكون، طب ما هو ساكن لما لم تظهر عليه؟ نقول هو نعم حقيقة يعني هو ساكن ولكنه لم يكن مظهرا، فلذلك عري الحرف من علامة السكون. أما إذا وضعت السكون أو وضعت علامة السكون فوق حرف تدل على أن الحرف ساكن وعلى أن الحرف مظهر أيضا. طب هنا إذا بتلاحظوا من لدنه النون هذه لو سألتكم ما يعني ما حركتها، أتوقع أو يعني أكاد أجزم أن الجميع يقول هي ساكنة. إذا سألتكم كلمة من لدنه النون هذه، إذا قلنا أن النون هذه ما حكمها أو العفو ما حركتها؟ أيها الأخوة والأخوات جزاكم الله خيرا، أنا نبهتم يعني من الحلقات الماضية، جيد أن يكون يعني مع كل واحد منكم يعني قلما وورقة أو دفترا يكتب فيه ما يعني يعرض إليه من أسئلة واستفسارات أو حتى إشكالات نناقشها إن شاء الله عز وجل فيما بعد، أرجو أن يعني لأن إن شاء الله موضوع بسيط يعني، فلو أجلنا الأسئلة إلى نهاية الدرس يكون أرى أفضل يعني والله تعالى أعلم، حتى لا يكون شيء من التشتت بإذن الله عز وجل. أعود أرجع فأقول من لدنه النون هنا ساكنة، وبعضكم الحمد لله أجاب أنها ساكنة. طيب لماذا لم توضع علامة السكون على النون؟ يعني كلنا نؤكد أنها ساكنة، طب لما لم تظهر هذه السكون على النون؟ نقول إن النون هذه لم تكن مظهرة، فلهذا لم تظهر، لأن نحن اتفقنا أن النون أو أي حرف حتى إذا ظهرت عليه السكون تفيد أنه ساكن وأنه مظهر. نعم هنا هو ساكن ولكنه ليس مظهر، هو في الحقيقة مظهر، فلهذا اختفت إشارة السكون، اختفت إشارة السكون. وكذلك الحال بكلمة من ربهم. وعند حديثنا عن التنوين قلنا إذا كان حكم التنوين الإظهار، معلش ركزوا أيها الإخوة والأخوات، ركزوا ركزوا، قلنا فيما مضى أن التنوين إذا كان حكمه الإظهار تكون شرطتا التنوين، يعني علامة التنوين الشحطتان هاتين أو هاتان تكونان أو تكونا يعني متلاصقتين متجاورتين وحتى يعني متماثلتين، ما تكون يعني متلاحقتين، تكون مباشرة متوازيتين متقاربتين. لو بحثتم عن مثالها في القرآن تجدونه. أما عند كون التنوين غير مظهر مثلا مدغم أو مخفى، فإن التنوين يكون له هيئة معينة، شكل معين. في لاحظوا مثال هدى للمتقين، التنوين هذا إحنا كلنا أكدنا أن الحكم التنوين هنا هو الإدغام الكامل بلا غنة، إذن ليس الإظهار. فلهذا لاحظوا شرطتا كيف يعني كتبت شرطتا التنوين متتابعتين، يعني واحدة ثم كأن الأخرى تلحقها، يعني ليستا متوازيتين متقاربتين أو متجاورتين تماما. فهذه أيضا ملاحظة مهمة. كذلك عند تنوين الضم، تنوين الضم قلنا أن تنوين الضم إذا كان مظهرا فإن التنوين يكتب فقط ضم واحدة ثم فوقها شيء معقوف كالقوس. أما إذا كان حكم التنوين تنوين الضم هذا إذا كان حكمه غير الإظهار يعني إضغام أو إخفاء، فإن التنوين يكتب عبارة عن ضمتين. إذا رأيت في المصحف أو في المصحف تنوين ضم عبارة عن ضمتين متجاورتين اعلم أن الحكم خلاف الإظهار، ربما يكون إضغاما أو إخفاء. فمثاله هنا في غفور الرحيم، لاحظوا التنوين وضع عبارة عن ضمتين، إذن الحكم نجزم مباشرة ليس إظهارا، ربما يكون إخفاء أو إضغاما أو غير ذلك. فعند كلمة غفور الرحيم أكدنا أنه ليس إظهار، لماذا؟ لأنه وضع الضمتان، لم توضع ضمة واحدة فوقها قوس، إذا وضع الضمة ثم فوقها قوس هذا التنوين مظهر، أما هنا وضع الضمتان إذن الحكم ليس إظهار، ممكن إخفاء وممكن يكون إضغام. طب كيف نتأكد هل هو إخفاء أو إضغام؟ نرى الحرف الذي بعده، الحرف الذي بعده وهو حرف الراء، الحرف الأول من كلمة رحيم، حرف الراء. حرف الراء هذا درسنا الآن أنه من حروف الإضغام الكامل بلا غنة، إذن مباشرة نقول أن الحكم هنا للتنوين هو الإضغام الكامل بلا غنة. لو قرأت الأمثلة قراءة فأقرأها كالتالي: من لدنه هدى للمتقين من ربهم غفور رحيم، مباشرة بلا غنة يعني بلا غنة مستطالة وبلا غنة أصلا حتى يعني مباشرة، لأن الراء أو لأن النون أو التنوين تكون قد أدخلت كلها أو كلها في الحرف الذي بعدها. إذن أخذنا الحكم الأول الإظهار وانتهينا منه فيما مضى، ثم الآن أو اليوم بدأنا في شرح الحكم الثاني وهو الإضغام، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: قسم يكون يسمى إضغاما كاملا بلا غنة، وذكرنا أن حرفيه هما اللام والراء، ثم نبدأ الآن بإذن الله عز وجل في شرح الحكم الثاني وهو الإضغام بغنة، وهو الإضغام بغنة. بغنة يعني هنا عند نطق النون هذه المدغمة لا بد أن يستمع أو يسمع المستمع إلى شيء من الغنة تخرج من الخيشوم، هذا الصوت الجميل المعروف. إذن الإدغام بغنة قال: وأحرفه أربعة مجموعة في كلمة ينمو، يعني الياء والنون والميم والواو، وهو أيضا على قسمين، وهو أيضا على قسمين. طبعا الإدغام بغنة يا مشايخ، الحرف المدغم اتفقنا هو نفسه النون الساكن أو التنوين. طيب الحرف المدغم فيه يعني بمعنى أخرى حرف الإدغام بغنة هو الياء أو النون أو الميم أو الواو. إذا جاءت عندنا نون ساكنة أو تنوين ثم جاء بعدها أحد الحروف المذكورة في كلمة ينمو يعني الياء أو النون أو الميم أو الواو، إذا جاءت النون ساكنة أو تنوين بعدها أحد هذه الحروف يكون الحكم إدغاما بغنة، يكون الحكم إدغاما بغنة. طيب برضو يعني كلمة إدغام بغنة هذه ربما تكون فيها يكون فيها شيء من العموم، قال لك هي أيضا على قسمين: إدغام كامل بغنة أو إدغام ناقص بغنة. نعيد مرة أخرى، الإدغام الكامل هو إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني إدخالا كاملا بحيث لا يبقى له أثر، وتوضع علامة الشدة على الحرف الذي يليه، يعني الحرف المدغم أو الحرف المدغم فيه. أما الإدغام الناقص هو إدغام الحرف الأول في الحرف الثاني إدغاما ناقصا بحيث يبقى للحرف الأول أثرا. مثاله مثلا الآن سنشرحه بإذن الله عز وجل. قال الإدغام الكامل بغنة، لو نزلنا إلى الصفحة التي بعدها، قال الإدغام الكامل بغنة له حرفان هما النون والميم، هما النون والميم. من أمثلته موجودة مثلا كلمة من نعمة، من نعمة عندنا من ونعمة، النون من كلمة من نون ساكنة لم توضع عليها علامة السكون، وإن كانت حقيقة ساكنة أو ساكنة، لأن النون هذه ليست مظهرة إنما مدغم. طبعا جاء بعد النون الساكنة أيضا نون، قال لك النون هي أحد حروف الإدغام الكامل بغنة، إذن الحكم هنا إدغام كامل بغنة، إدغام كامل بغنة، يعني ندخل النون الأولى إدخالا كاملا في النون التي بعدها، فلا يبقى للنون الأولى أثر، فلا يبقى للنون الأولى غنة. طيب كيف العنوان يقول الإدغام كامل بغنة وأنا أقول النون الأولى لا يبقى لها أثر، يعني لا يبقى لها غنة؟ هي الغنة يعني التي للنون الأولى كلها تختفي، تذهب أصلا داخل النون الثانية، أما الغنة التي نسمعها عند نطقنا من نعمة هي حقيقة غنة النون الثانية، غنة النون الثانية، أما النون الأولى فكلها أدغمت في النون الثانية. إذا نقرأها كالتالي: من نعمة، أعطيت وإذا تلاحظ المقدار أكثر ربما من حركتين أو حركتين أو أكثر، يعني هذا المقدار الزمني المستطال. لماذا؟ لأن أصلا درسنا الآن أو العنوان الذي نشرحه فيه هو إدغام كامل بغنة، طالما أن قلت في غنة يعني بدنا نعطيه مقدار حركتين أو أكثر قليلا تأخذ بالتلقي، يعني في غنة يعني في وقت زمني في استطالة لهذه الغنة، فنقرأها من نعمة. كذلك المثال الثاني: يومئذ ناعمة، يومئذ ناعمة، عندنا تنوين كسر، لاحظوا كيف أن شرطتي التنوين متباعدتين قليلا أو متباعدتان قليلا، لأن الحكم ليس بإظهار إنما الحكم إدغام. طبعا عندنا تنوين ثم بعده نون، في هذه الحالة الحكم إدغام كامل بغنة، نقرأها يومئذ ناعمة. كذلك من مارج، عندنا نون ساكنة بعدها ميم، عندنا نون ساكنة بعدها ميم، فنقول من مارج. والمثال الأخير: جزاء من، جزاء من، لاحظوا أن عندنا تنوين فتح جزاء، كذلك من عندنا ميم، يعني تنوين ثم بعده ميم، فالحكم يكون إدغام كامل بغنة، قلنا إدغام لأن أدخلنا التنوين في الميم. طب لماذا سميناه كاملا؟ لأن التنوين كله يدخل في الميم التي بعده فلا يبقى له أثر أبدا. لماذا سميناه بغنة؟ لأن الميم نفسها هذه المدغمة في، يعني الحرف المدغم في هذه الميم حقيقة مركب فيها أصل الغنة، فالغنة خرجت من الميم هذه من الحرف الثاني أو الحرف المدغم فيه، فنقول جزاء من. لاحظوا كيف أعطيت الغنة كاملة موفاة جميلة عند الميم. طبعا الآن نرجع فنقول إذا الإدغام له قسمان: إدغام كامل بغير غنة أو إدغام بغنة. والإدغام بغنة أيضا عنده قسمين، وعنده قسمان: إدغام كامل بغنة، والآن نأخذ القسم الثاني هو إدغام ناقص بغنة، يعني سواء كان ناقصا أو كاملا بغنة، ولكن الإدغام هذا الذي فيه غنة إنما يكون ناقصا أو كاملا. فالإدغام الناقص بغنة له حرفان أيضا هما الواو والياء، ومن أمثلته من ولي، نعم من ولي، هذه عندنا نون ساكنة بعدها حرف الواو، وحرف الواو كما أصلناه هو أحد حروف الإدغام الناقص بغنة. إدغام لماذا؟ لأننا ندغم النون في الواو. طب لماذا أسميناه ناقصا؟ لأن النون وإن تدغم في الواو إنما يبقى لها أثر، ما هذا الأثر؟ هو الغنة، فلذلك قال إدغام ناقص بغنة، لأن الغنة هذه بقيت كأثر من النون، يعني أدغمنا النون إدغاما ناقصا بقي منها أثر وهو الغنة، فتقرأ من ولي، من ولي. لاحظوا الغنة هذه تكون مركبة فوق، يعني عندما أقول من ولي أنا أعطيت موة، هي حقيقة موة، يعني النون خلص ما بقول من، أنا بقول موة، وبعطيها غنة بمقدار حركتين أكثر تؤخذ كما قلت بالتلقي، فما بقول موة بدون غنة، لا، عند نطقي لكلمة موة هذه من ولي أغطي فوق الواو هذه شيء من الغنة وأمطها قليلا لتصبح مستطالة. كذلك الحال عند قولنا أو قول الله عز وجل غشاوة ولهم، غشاوة ولهم، لاحظوا يكون في شيء من الغنة على عند الإضغام. كذلك من يقول وخيرا يرى، أيضا نقرأها من يقول خيرا يرى، لاحظوا ربما الصوت لم يعني لا يكون واضحا كثيرا، أرجو يعني من خلال تعليقي أن يكون أن تكون الصورة قد وصلتكم. يعني طبعا هنا نقرأ ما قد كتبه الكاتب، فقال ويشترط في الإدغام أن يكون في كلمتين. طبعا لا يفوتني أن أذكر مثلا مثال خيرا يرى، هذا الإدغام الكامل أو الإدغام الناقص بغنة، الغنة تكون مركبة يعني نقول خيرا يرى عندي ياء مشددة، يعني عبارة عن ياءين، الياء الأولى فقط هي التي يكون فوقها الغنة، أما عندما أبدأ في الياء الثاني وهي يرى ما يكون عليها غنة هذه الياء. أرجو أن يكون قد وضح أو وضح الكلام. قال المؤلف حفظه الله ويشترط في الإدغام أن يكون في كلمتين. إذا تلاحظون فيما مضى قلنا أن الإظهار لا يهم، يمكن أن يكون في كلمة ويمكن أن يكون في كلمتين، أما الإدغام يشترط فيه أن يكون في كلمتين. ماذا نعني بكلمة في كلمتين؟ يعني أن يكون الحرف المدغم في الكلمة الأولى والحرف المدغم فيه يعني حرف الإدغام في الكلمة الثانية، بشرط أن يكونا متجاورين، يعني تكون النون الساكنة أو التنوين في نهاية الكلمة الأولى ويكون حرف الإظهار يعني الحرف المدغم فيه يكون في أول الكلمة الثانية. يعني وإن كان المدغم والمدغم فيه في وإن كان المدغم والمدغم فيه في كلمتين ولكنهما متجاوران، ولكنهما متجاوران. طبعا فإذا جاءت النون أو فإذا جاء النون وحرف الإدغام في كلمة واحدة وجب إظهاره، ملاحظة مهمة، يعني وإن انطبقت يعني شروحات الإدغام، يعني جاءت عندنا نون ساكنة مثلا وجاء بعدها حرف إدغام، ولكن هذا النون الساكنة وحرف الإظهار العفو وحرف الإظهار جاء إذا جاء في كلمة واحدة يكون الحكم هنا إظهار، ما نقول مثلا والله طب انطبقت شروط الإدغام فإذا الحكم إدغام، لا، نقول وإن انطبقت شروط الإدغام يعني جاءت نون ساكنة أو تنوين بعدها حرف إدغام، وإن جاءت هذه الكيفية وهذه الهيئة لابد أن يتوفر شرط آخر وهو أن يكون في كلمتين. فإذا جاء الحرف المدغم وهو النون الساكنة في هذه الحالة وجاء الحرف المدغم فيه وهو حرف الإدغام في كلمة واحدة، هنا لا ندغم، لا ندغم، إنما الحكم يكون إظهار وسمي إظهارا مطلقا. مثال ذلك الإظهار مطلقا لك هو الإظهار غير الحلقي وغير الشفوي. طبعا فاتني أن أقول أن إظهار النون الساكنة أو التنوين يسمى إظهارا حلقيا، وإظهار الميم الساكنة سندرسه فيما بعد هو إظهار شفوي. طب عندنا الآن إظهار مطلق دخل على يعني اعترضنا أو اعترضتنا كلمة الإظهار المطلق، قال لك الإظهار المطلق هو إظهار نعم ولكنه غير الحلقي المعروف اللي هي أخي هاك علما وغير الشفوي الذي سندرسه، هو الإظهار عندما تأتي في حالتنا هذه إذا جاءت نون ساكنة وحرف إدغام في كلمة واحدة يكون الحكم إظهارا مطلقا. قال لك وهو ثلاثة أنواع. إذا الإظهار المطلق لو جاءك سؤال لو سمحت بين لي الإظهار المطلق، نقول هو إظهار غير حلقي وغير شفوي، ليس الإظهار الطبيعي الذي درسناه عن النون الساكن وهو إذا جاءت أحد حروف أخيها كالحروف الأولى، وليس الإظهار الشفوي، إنما إظهار خاص معين الآن ندرسه لأول مرة، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التقاء النون الساكن مع أحد أحرف الإدغام في كلمة واحدة. إذن وإن كانت نون ساكنة وبعدها حرف إدغام طالما أنهما جاء في كلمة واحدة فهنا لا يكون الحكم إدغاما إنما يكون إظهارا مطلقا. وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في أربع كلمات فقط، وهي الدنيا، بنيان، قنوان، صنوان. قال لك الدنيا وبنيان حيثما وردتها فهما كثير الحمد لله في القرآن. أما كلمة قنوان فقط موجودة في الأنعام في آية 99، وكلمة صنوان موجودة في الرعد في الآية الرابعة. طبعا هذه الكلمات الأربعة لو نلاحظ مثلا على الكلمة الأولى مثلا الدنيا، لاحظوا عندنا نون ساكنة صحيح ولا لا يا إخوان يا أخوات؟ عندنا الدنيا فيها نون ساكنة وبعدها ياء، ونعرف أن الياء من كلمة يرملون فهي من حروف الإدغام، ولكن في هذه الحالة لأن النون الساكنة والياء حرف الإدغام جاء في كلمة واحدة فلا نقول الحكم إدغام، إنما الحكم إظهار. ولو تلاحظوا أن النون الساكنة وضع عليها السكون ليدل على أن الحكم إظهار وليس إخفاء أو إدغام. كذلك بنيان، بنيان عندنا نون ساكنة بعدها ياء، الياء من حروف الإضغام لكن الحكم ليس بإضغام هنا لأنه في كلمة واحدة يكون الحكم إظهارا مطلقا، وكذلك الحال في قنوان وفي صنوان. كذلك احنا قلنا هذا نوع من أنواع الإظهار المطلق، عندنا نوع آخر من الإظهار المطلق وهو إظهار النون في هجاء الحروف أو في هجاء الحرف عند حرف الإضغام. وذلك لما أقول في هجاء الأحرف اللي هي الأحرف التي تكون في فواتح السفر، في فواتح السور مثل ياسين نون، نون والقلم وما يسطرون، طبعا هذه هم أصلا موجودة فقط في ياسين ونون، يعني ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون. إذا جاءت عندنا هذه ياسين وبعدها والقرآن يعني و عندنا حرف الواو، إذن عندنا النون الساكنة من ياسين، لاحظوا ياسين نون ساكنة ثم بعدها و والقرآن واو، نون ساكنة بعدها واو. طيب وفي كلمتين الأصل ندغم يقول ياسي والقرآن، ولكن قال لك هذه إظهار مطلق خلص احفظها حفظا، هي إظهار مطلق عند حفظ، وكذلك الحال في نون والقلم. إذا نقرأها كالتالي ياسين والقرآن أظهرتها، وكذلك نون والقلم وما يسطرون، بينما تدغم يعني إذا الآن كمستثنى من النوع الثاني الإظهار المطلق، قال بينما تدغم النون في هجاء السين في الميم الأولى من هجاء الميم في كلمة طا سين ميم. إذا بتلاحظوا طا سين ميم لو يعني لو فصلنا هذه الأحرف طا سين ميم، فسين هذه عندنا سين، لاحظوا سين يعني عندنا نون ساكنة بعدها ميم، نون ساكنة بعدها ميم الأصل إدغام، ونعم هنا إدغام فنقول طا سين ميم، يعني حقيقة طاسين ميم هذه يعني طاسين ميم هذه كما درسنا عادي ليست من الإظهار المطلق، إنما ذكرها هنا ربما حتى لا يعني يظن ظان أنها مثل ياسين والقرآن أو مثل نون والقلم، فهي حقيقة عادية طاسين فيها الإدغام. أما الإظهار المطلق في ياسين والقرآن فقط هذا المثال، والمثال الآخر نون والقلم فقط هذين المثالين. النوع الثالث من أنواع الإظهار المطلق هو إظهار النون والميم لدى الوقف عليهما بالسكون، لدى إظهار النون والميم لدى الوقف عليهما بالسكون، يعني إذا أنت عندك نون مثلا وقفت عليها أنت أصلا يعني ما ذكرت الكلمة التي بعدها، أنت وقفت على النون يعني وقفت على النون الساكنة أو على الحرف المدغم، طب الحرف المدغم فيه أنت ماذا ما يعني لم تسر لم تنضف القراءة فما في إن حرف مدغم فيه، فخلص الحكم يكون هنا إظهار. مثلا رب العالمين لاحظوا وقفنا عليها فالحكم هنا إظهار، كذلك الرحمن الرحيم لاحظوا وقفت على الميم في الرحيم فحكمها إظهار مطلق دائما. إذن بفضل الله عز وجل قد انتهينا من تفصيل حكم الحكم الثاني من أحكام النون الساكن والتنوين وهو حكم الإضغام. حقيقة فيه شيء من ربما يعني المواضيع هيك متعلقة نوعا ما، يعني حكم ربما أثقل قليلا من حكم الإظهار، يعني أرجو أن يكون الله عز وجل قد وفقنا لتوضيحه قدر الإمكان. طبعا الآن أرجو من الإخوة من كان عنده سؤال أن يدلي به الآن لنقرأه ونحاول قدر الإمكان أن نجيب عليه. يقول أو تقول الأخت أم عبد الحكم الوقف عليها يسمى إظهار مطلق، نعم الوقف عليها أختي يسمى إظهار مطلق وهو النوع الثالث من أنواع الإظهار المطلق، قلنا هي ثلاثة أنواع، النوع الثالث منها الوقف على النون الساكنة أو النون الوقف على النون أو الميم أو إظهار النون أو الميم عند الوقف عليهما بالسكون مثل رب العالمين أو الرحمن الرحيم. طبعا أرجو من الإخوة والأخوات كذلك أن يعني يراجعوا الكتاب، يعني نحن نشرح الآن طيب الحمد لله، ولكن جيد من الإخوة والأخوات أن يعودوا يعني بعد هذا الشرح ثم يقرأوا ما قد شرحناه. لو تلاحظوا ربما شرحنا صفحة واحد يعني، فجيد وحري بكم أيها الإخوة والأخوات المباركون أن تعودوا لهذا الكتاب ثم تقرأوا يعني بتمعن وبتأودة ما قد فصلناه، فبإذن الله تكون القراءة فيها شيء من ترتيب المعلومات هذه وشيء من حفظها، ومن له إشكال يمكن أن يسأل فلا حرج يعني في قابل حلقاتنا. تقول الأخت بنت مسجد التوحيد، تقول طيب الشدة شيخنا خاصة بالإدغام الكامل أو الشدة، العفو الشدة خاصة بالإدغام الكامل، قلنا إذا كان الإدغام ناقص أيها الأخت المباركة أرجو من الجميع الانتباه لأنه سؤال فيه شيء من التفصيل. قلنا أن الشدة هذه توضع عندما يكون الإدغام كاملا، ونعم هي خاصة بالإدغام الكامل لأن أصلا أي حرف مشدد عبارة عن حرفين مباشرة، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفان. عند حالة الإدغام الناقص يعني ندغم حرفا في حرف ولكن الإدغام يكون ناقصا، يعني كيف ممكن أقول مثلا عند الإدغام الكامل، دعوني أقول الإدغام الكامل عندي حرف مدغم وحرف مدغم فيه، مرة أخرى عند الإدغام الكامل يكون حرف مدغم وحرف مدغم فيه، أنا بقول كامل، كامل يعني أدخل الحرف الأول كله في الثاني، حرف إذن أصبح عندي حرف كامل داخل حرف كامل يعني عبارة عن حرفين، فطالما عندي حرفان أضع الشدة. أما في الإدغام الناقص لأن قلت الشدة عبارة عن حرفين، أما في الإدغام الناقص أنا أدخلت جزء من حرف في حرف كامل، إذن أصبح عندي حرف كامل والجزء لم يصل إلى درجة حرفين، لأنهما لم يصل إلى درجة حرفين هنا لا توضع الشدة لأن الشدة عبارة عن حرفين. أرجو أن الأخت يعني وصلتها الصورة، الأخت بنت مسجد التوحيد إذا كانت الصورة قد وصلت تعلمني بذلك، إن لم تصل أو استفسارت عن هذه النقطة بالذات عند الإخوة نجيب إن شاء الله، لكن مع النون والميم في الإدغام الناقص ظهر عليهم الشدة. سؤال أو يعني لفتة طيبة ذكرني بها الأخ أبو حفص جزاه الله خيرا، قال لكن مع النون والميم في الإدغام الناقص يظهر عليها الشدة، مع النون والميم في الإدغام الناقص يظهر عليها الشدة. نرجع لنؤصل الموضوع، في الإدغام الناقص عند النون والميم، أخي الحبيب قلنا أخي أبو حفص أرجو منك الانتباه، قلت أن الإدغام عند النون والميم لا يسمى إدغاما ناقصا، هذا إدغاما كاملا، إدغاما كاملا بغنة، صحيح؟ أنا قلت هذا أن يعني إذا تلاحظ لو رجعنا للكتاب قلنا أن الإدغام نوعين، إدغام كامل بغير غنة وإدغام بغنة، قلنا النوعين يعني أنواع الإدغام أو نوعاء الإدغام هما إدغام كامل بلا غنة انتهينا منه، ثم قلنا إدغام بغنة، والإدغام بغنة نفسه هذا ينقسم إلى قسمين، إدغام كامل بغنة، لاحظ كامل بغنة وحرفه النون والميم، وإدغام ناقص بغنة وحرفه الواو والياء. إذا سؤالك أخي الحبيب ليس دقيقا بدرجة كافية لأنك تقول لكن مع النون والميم، يعني إدغام في الميم والنون مع النون الساكنة، الإدغام في الميم والنون مع أخي الحبيب عندما تدغم النون الساكنة أو التنوين في النون أو الميم الإدغام كاملا، الإدغام كاملا نعم، عندما تدغم النون الساكنة أو التنوين في نون أخرى متحركة أو في ميم أيضا متحركة هذا الإدغام يكون كاملا وليس ناقصا، لأن الحرف أخي في مثله يكون إدغاما كاملا، أي حرف في مثله يكون إدغاما كاملا، لأني طالعت دائما يقسمون. وربما تجد أخي الحبيب أبو حفص ربما تجد بعض الإخوة وبعض يعني أهل التجويد ربما يفصلون يقول لك إدغام ناقص، ولكن الذي أرى به الآن أن إدغام النون الساكن أو التنوين عند النون أو الميم يكون إدغاما كاملا، هذا ما يعني أرى به. يعني ضاعت الأسئلة، ثواني والإخوة نجد سؤالا، تقول أخت بنت مسجد التوحيد تقول الإدغام الناقص يكون في اللام والراء، الإدغام الناقص يكون في اللام والراء، لا أختي في اللام والراء الإدغام كامل، لماذا كامل؟ لأن عندما أدخل النون في اللام أو أدخل النون هذه الساكنة يعني في الراء ادخلوها ادخالا كاملا، فلا يبقى لها اثر ولا يبقى لها صفه. هل لما تقول انت من لدنه، من لدنه، هل سمعت شيئا من النون؟ هل سمعت شيئا من الغنه؟ ما سمعنا شيء. اذا ادخل، لماذا لم نسمع شيئا من النون او الغنه؟ لاننا ادخلنا النون الساكنه هذه ادخالا كاملا في اللام او في الراء. فاذا الادغام عند اللام والراء يكون، او الادغام في اللام والراء يكون ادغاما كاملا. إذا الأخت طويلة بتعلم تقول الكامل بيجي مع اللام والراء. نعم هذا صحيح، اللام والراء هما أحرف الإدغام الكامل بغير غنة. وأيضا الإدغام الكامل ممكن يأتي مع الواو، ما يأتي مع النون والميم. نعم تفضلوا أخي أخواتي إخواني، إذا في أسئلة تفضلوا. إذا ما في أسئلة أنا عندي بعض الملاحظات ربما يعني. طيب طيب خلينا نقرأ بس شو كتب الإخوة. الإدغام يكون لكل مخرج. نعم جيد، الله يجزيك الخير. تنبه الأخت بنت مسجد التوحيد فتقول الإدغام يكون لقرب المخرج. نعم لو ذكرت النون مع حروف الإدغام، النون الساكنة والتنوين، تكون قريبا نوعا، قريبة نوعا ما في المخرج من حروف الإدغام. نعم هذا صحيح إن شاء الله عز وجل. طيب كامل. نعم تقول أم عبد الحكم الإدغام في هذه الحروف داخل تحت أي باب من أبواب الإدغام؟ الإدغام في النون هو مثلي أو مثلين قصدها، وفي الباقين يا نعم ما فهمت السؤال حقيقة، ربما لو أقرأه مرات أخرى ربما أفهمه، ولكن أرجو من الأخت أم عبد الحكم أن تعيد صياغة السؤال حتى يعني نقرأه بسرعة. تقول بنت مسجد التوحيد دائما يعني تخطي أو يعني يصبح عندها شيء من الإشكال عند الإدغام الناقص والكامل. أبشري أختي الآن أبينه بشيء من التفصيل، وهو حقيقة شيء بسيط جدا، فلا يعني فلا تهتمي، هو شيء بسيط إن شاء الله أشرحه الآن بإذن الله عز وجل. وأيضا مع النون والميم كامل. طيب ناصر إسلام يقول الإدغام ثلاثة أنواع: كامل بدون غنة، لام راء، كامل بغنة ميم نون، ناقص بغنة يا. طيب كلامك جيد أخي الحبيب ناصر الإسلام، ولكن لو تلاحظ النقطة الثانية والثالثة أنت تقول كامل بغنة ناقص بغنة، يعني هو بغنة، إذا ممكن نقول هو بغنة ونفصله كما فصل صاحب الكتاب، يعني هما نوعان، النوع الثاني متفرع إلى نوعين. طيب إذا الإدغام القرب والإظهار البعد، نعم هذا صحيح إن شاء الله عز وجل. شيخنا في شيوخ يقسمه لقسمين بس، طبعا نحن قسمناه لقسمين، ولكن القسم الثاني يعني احنا قسمنا القسم الثاني لقسمين ليكون شيئا من التفصيل يعني، ولكن اذا ما اردت ان يكون التقسيم هكذا واحد اثنان لك ذلك، ولكن المعلومه صحيحه ان شاء الله عز وجل. انا ما قسمته اختي ثلاث، انا قسمته الى قسمين، قلت هو ادغام كامل بغير غنه وادغام بغنه، هذين او هذان هما قسماء الادغام، ولكن النوع الثاني عندما اردت او عندما اراد المؤلف شرحه قسمه على قسمين ليسهل الشرح، وتقسيمه جيد لانه حقيقه نعم هو كامل او ناقص. طيب نقرا ام عبد الحكم تقول الادغام في هذه الحروف داخل تحت اي باب من ابواب الادغام؟ أي حروف أختي؟ الإدغام في هذه الحروف داخل تحت أي باب من أبواب الإدغام؟ الإدغام في النون هو إدغام تماثل، وفي الباقين يا لام ميم أو يا را ميم لام واو، وهل هو إدغام تقارب أو تنجرس؟ جزاك الله خير أختي، الله يجزيك الخير. نعم الإدغام النون في النون هو إدغام تماثل أو إدغام متماثلين، أما إدغامها في الياء فليست الياء إدغامها في الراء وفي الميم يعني يدور بين الإدغام المتجانسين والمتقاربين. إن أردت أجيبك إن شاء الله الآن، ولكن أظنه يعني الموضوع يكون شيء من التشتت الآن، فأرجو أن نرجئه إلى وقته، لأنه في الآن في شرح الكتاب في يعني حلقات قادمة سيكون شيء مخصص للإدغام بإذن الله عز وجل، الإدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، لأنه إذا دخلنا الآن سنشرح التقارب والتجانس والتماثل ربما يضيق الوقت عن هذا. يقول بث المباشر إن الإدغام في النون والميم كامل بغنة مع النون الساكنة والتنوين. نعم هنا الشيخ قسمه ثلاث. أخت طالبة علم لو تلاحظي لم يقسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام، إنما قسمه إلى قسمين رئيسين هما الإدغام بغير غنة والإدغام بغنة. فقط هذان هما قسما الإدغام، وهما إدغام بغير غنة وإدغام بغنة. طبعا الإدغام بغنة هذا فيه نوعين، يعني كامل وناقص، يعني التقسيم هذا ليس نفس التقسيم الأول، يعني التقسيم هذا ليس نفس التقسيم الأول. التقسيم الأول إدغام بغير غنة وإدغام بغنة. الإدغام بغنة هذا نقسمه هو تقسيم غير الأول، يعني انتهى خلص الأول انتهى، هو قسمان. الثاني نقسمه إلى بغنة إلى كامل وإدغام ناقص، فالتقسيم هو اثنان حقيقة لو تلاحظوا، ولكن القسم الثاني قسمه إلى اثنين فهما قسمان، ثم الثاني يتفرع. لا ما في مشكلة أختي، الله يجزيك الخير، ممكن تسألوا وتثروا الموضوع فلا حرج، بس أنا بقول يعني هو لاحظوا يعني التقسيم بناء على ماذا؟ في المرة الأولى قسمه بناء على الغنة وعدمها، فقال قسم بغير غنة وقسم بغنة، وهذا الذي نعرفه كلنا ودرسناه فيما مضى. طب الآن لما يعني شرع في شرح الإدغام بغنة الثاني قسمه إلى قسم أقسام غير يعني غير المقياس الأول، قسمه إلى أقسام بناء على الكمال والنقص، فقال إدغام كامل إدغام ناقص. فالإدغام الكامل والناقص هذه ليست من التقسيم الأول، يعني ليست من ضمن المقياس الأول وهو الغنة وعدمها. ففي المرة الأولى قسمه على وجود الغنة وعدمها، وفي المرة الثانية قسمه على كمال الإدغام ونقصه، وهذه الأقسام يعني لا تجمع مع بعض. أنا ما أقول خيار زائد مندورة، ما أقدر أجمع يعني، إنما أجمع كل مادة من مع صنفها ونوعها. فالإدغام هنا قسم في المرة الأولى بناء على الغنة وعدمها، في المرة الثانية قسم أحد هذين القسمين بناء على كمال الإدغام ونقصه، فهذه الأقسام لا يجوز أن أجمعها كلها أو أجمعها كلها مع بعضها وكل ثلاثة أقسام، لا يصح الجمع هذا. طيب بنت مسجد أو يقول أتقول حفيد ذات النطاقين، يقول يعني نقول الإدغام في ينمو إدغاما غير مكتمل التشديد لبقاء الغنة. شيخنا الله يجزيكم الخير، يعني يدل الأسئلة من الإخوة والأخوات الله يجزيهم خيرا كأني أنا لم ألخص الموضوع، يعني لو لخصت الموضوع ربما لحلت كل هذه المشاكل. الآن إن شاء الله عز وجل يعني ألخصها في غضون دقيقتين أو ثلاثة، وعند تلخيصها بإذن الله أظن أنني قد أجيب عن هذه الأسئلة كلها أو كلها. تقول ذات النطاقين الإدغام في ينمو إدغام غير مكتمل التشديد لبقاء الغنة. أختي حفيدة ذات النطاقين لاحظي، أنا إذا تلاحظ قلت أن الإدغام في ينمو، أصلا كلمة ينمو هذه جزأتها، قلت الياء والواو مع بعض والنون والميم مع بعضهما، فإذا النون والميم مع بعضهما هما حروف الإدغام الكامل بغنة، وأما الياء والواو هما حروف الإدغام الناقص بغنة. فإذن يكون كلامك صحيحا لو قلت الإدغام في الياء والواو إدغام غير مكتمل لبقاء الغنة، هذا صحيح. أما في حالة النون والميم لا، هو إدغام مكتمل وليس غير مكتمل. لاحظي تقول بنت مسجد التوحيد إذا الكامل هو الذي بغير غنة والناقص هو الذي الكامل هو الذي بغير غنة والناقص هو الذي بغنة، برضو هذا الكلام ليس دقيقا، لأن الكامل نفسه فيه بغنة وفيه بغير غنة، أما الناقص هو مع الغنة. إذا تلاحظي قلت أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغير غنة وهو كامل، إدغام بغير غنة وهو كامل، وعندنا إدغام بغنة فيه قسمان، إدغام كامل وناقص. فالكامل ممكن أن يكون بغير غنة، وممكن أن يكون بغير غنة، وممكن أن يكون بغنة عند النون والميم. وضح هذا الكلام؟ طيب والكامل حروفه اللام والراء. نعم أختي الكامل حروفه اللام والراء، وحروفه أيضا النون والميم، حروفه النون والميم أيضا. إذا عندنا صار الآن غنة غير غنة كامل ناقص، هذه مربط الفرس كما يقولون. إلى أن نلخصها في دقيقتين إن شاء الله عز وجل. حفيدة ذات النطاقين تقول لام وراء إدغام كامل بغير غنة، نعم هي إدغام كامل وغير غنة صحيح. نعم أنا قلت أن النون والميم هما من حروف الإدغام الكامل بغنة، هذا على أحد تقسيم على تقسيم بعض المشايخ وأرى به إن شاء الله عز وجل يكون صحيحا. تقول طويلبة العلم الميم والنون كامل، نعم، والواو والياء ناقص، نعم، واللام والراء كامل، نعم صحيح. إذن ممكن أن نقول الميم والنون كامل ولكن بغنة، والواو والياء ناقص بغنة، اللام والراء كامل بغير غنة، نعم هذا شيء طيب. بدأت الآن الحمد لله يعني الأسئلة أو التعليقات تقرب من أم عبد الحكم تقول خلاصة الإدغام بغنة قسمين، الأول بغنة وهو نوعين، النوع الأول كامل بغنة في النون والميم، والنوع الثاني بغنة ناقص. نعم، الإدغام بغنة نوعان، هو نوع نعم بغنة ولكن كامل، ونوع آخر نعم بغنة ولكن ناقص. طيب، حروف واضحة موجودة عندكم، نلخصها الآن إن شاء الله عز وجل. ممكن شيخة تكتبها بيدك؟ طيب جيد، الحمد لله ذكرت الأخت من مسجد التوحيد أنه ممكن نكتب، أنا سبحان الله أخذت على الكلام فقط. طيب أكتب الآن وأوضح إن شاء الله عز وجل. طيب، هو طبعا موجود هذا يا الإخوة والأخوات بوضوح جدا حقيقة في الكتاب، أرجو منكم أن تطالعوا إلى أن أكتبها. طيب الآن أرجو يعني أن تروا إلى الكتابة، تروا إلى الكتابة الآن، أكتبها إن شاء الله بتلخيص سريع. بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب كالتالي. هذا العنوان ممكن نكتب كالتالي، الإدغام. أرجو الإخوة ما أحد يكتب شيئا، ما أحد يكتب حتى يكون كلامي متتابعا. أرجو أن الإخوة والأخوات أن لا يكتبوا شيئا الآن، فقط ليكون الكلام متتابعا، يعني ما أكتبه يكون متتابعا. جيد، وضع خطا الأخ ناصر الإسلام، أكتب الآن العنوان، يعني من أراد أن يلخص باختصار شديد يكتب كالتالي، الإدغام، هذا عنوان. لاحظوا ينقسم إلى قسمين. طيب، الأول إدغام غير غنة، هذا القسم الأول إدغام بغير غنة وكامل. القسم الثاني سلام، يا الأخوة الأخوات الله يجزيكم خيرا، ما كتبته لحد الآن واضح؟ قلت العنوان الأول هو الإدغام، ينقسم إلى قسمين، الأول إدغام بغير غنة ولا يكون إلا كاملا، والقسم الثاني هو إدغام بغنة يمكن أن يكون كاملا أو ناقصا. ما كتبته بهذه يعني بهذه الطريقة، واضح لحد الآن؟ لأني سأكتب الآن شيئا من التفصيل أيضا، ما كتبت شيء يعني فيه شيء من الصعوبة. أقول الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغير غنة وإدغام بغنة، اللي بغير غنة دائما يكون كاملا، والإدغام بغنة يكون إما كاملا أو ناقصا. طيب الآن تأخذ شيء من التفصيل. طبعا حروف الإدغام بغير غنة، إحنا اتفقنا أنه يعني القسمان إدغام بغير غنة وإدغام بغنة. الآن نأخذ القسم الأول لنشرحه، نقول القسم الأول وهو الإدغام بغير غنة. هاي القسم الأول هو الإدغام بغير، أرجو من الإخوة ما أحد يكتب الله يجزيكم خيرا، فقط يعني تقرأوا ما نكتبه. نقول القسم الأول هو الإدغام بغير غنة، بعض يعني متعلقات هذا القسم هو كامل، يعني من شروطه أنه أصلا لا يكون إلا كاملا، اتفقنا؟ طيب حروفه هي اللام والراء فقط، أو حرفاهما اللام والراء. إذا لو أخذنا القسم الأول لنشرحه، نقول هو الإدغام بغير غنة، لو لاحظنا ما يكون إلا كاملا، حروفه هم أو حرفاه هما اللام والراء، يعني إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء يكون الحكم إدغام بغير غنة ويكون كاملا، ويكون كاملا. طبعا قبل أن أنتقل لشرح القسم الثاني، شو يعني أقصد بكامل؟ سألتني بعض الأخوات قبل قليل، يعني شو يعني كامل؟ ماذا نعني بكامل وماذا نعني بناقص؟ قلنا الكامل يعني حتى لو أتكلم بشكل عام، ما بدي أتكلم عن الساكنة، أتكلم بشكل عام، الإدغام الكامل هو أن ندخل الحرف الأول وهو الحرف المدغم، ندخله في الحرف الثاني وهو الحرف المدغم فيه إدخالا كاملا، بحيث لا يبقى للحرف الأول أي وجود لا يبقى له ذاتا ولا يبقى له صفة ولا يبقى له شيء. مثال، أنا قلت يعني لو وضعت يدي في جيبي ثم نظرت إلى الجيب من الخارج ما أرى يدي أصلا، يدي وإن كانت موجودة في جيبي ولكني لا أرى لها أثرا أبدا، فهي كأنها غير موجودة. فهذا الإدغام الكامل، إني أدخل الحرف الأول في الحرف الثاني إدخالا كاملا، يذهب كما قال الأخ أبو حفص، يذهب الحرف وصفته. يعني مثلا إن كانت نون تذهب النون وتذهب صفتها، يعني تذهب الغنة أصلا معها. فهذا الإدخال يكون إدخالا كاملا. إذن هذا معنى الكامل. أما الإدغام الناقص، ركزوا ركزوا يا أخوة والأخوات، الإدغام الناقص هو أني أدخل نعم الحرف الأول في الثاني ولكن أدخله ويبقى شيء من أثره. يعني ما أدخل الحرف الأول في الثاني إدخالا كاملا، لا، أدخل الحرف الأول في الثاني إدخالا جزئيا، يعني بمعنى يبقى للحرف الأول شيء من الصفة. مثال، أنا بدي أجيب مثال آخر غير النون والميم. مثلا مثلا يعني مثلا كلمة لئن بسطت كلمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. كلمة بسطت هذه، بسطت عندي طاء وتاء. أنا الطاء هذه، شوفوا لاحظوا الطاء من صفاتها الاستعلاء، طاء لاحظوا الطاء استعلاء وتفخيم. أما التاء من صفاتها الاستفال والترقيق، تاء لاحظوا بين طاء تاء طاء تاء. طيب إذا بدي أدخله إدخال كامل كامل، يعني الطاء كلها هي وصفاتها كلها سأدخلها في التاء، ما أبقى للطاء شيء، كلها فقط صارت داخل التاء. فكيف أقرأها؟ بقول بسدت بسدت تاء مباشرة. أما لو بدي أدخلها إدخال ناقص راح أدخل جسم الطاء في التاء ولكن يبقى للطاء أثر. شو الأثر هذا اللي راح يبقى؟ هو الاستعلاء أو التفخيم. يعني ما راح أقول بسط ط، لا راح أقول بسط ت، يعني ببدأ بطاء وبنتهي بتاء، يعني أضغمت الطاء في التاء ولكن بقي من صفات الطاء التفخيم. هذا هو الإدغام الناقص. لاحظوا كيف، إذن إدخال الكامل أدخل الحرف وصفته في الحرف الذي يليه، لا يبقى الحرف الأول شيء. أما الإدخال الإدغام الناقص هو أدخل الحرف الأول في الثاني ولكن يبقى للحرف الأول صفة. هذا هو الفرق بين الكامل والناقص على عجالة. إذن معلش نرجع للكلام، ما أحد يكتب الله يجزيكم خيرا. قلنا الإدغام هذا العنوان الرئيسي ينقسم إلى قسمين، أنا كتبت هذا، كتبت أن القسم الأول هو الإدغام بغير غنة، وقلت أن من علاماته وصفته أو من مقتضياته أن يكون كاملا، ووضحت ماذا نعني بكامل، ثم قلت حروفه أو حرفاه هما اللام والراء. طيب إذن يعني ما نستطيع قوله وما نستطيع قوله عن الإدغام القسم الأول، يعني هي القسم الأول هو إدغام بغير غنة صفته كامل حروفه أو حرفاه اللام والراء. هذا ما قلته عن حرفاه اللام والراء، هذا هو القسم الأول من أقسام الإدغام. كنا الإدغام قسمين، قسم بغير غنة وقسم بغنة. القسم الأول وهو الذي بغير غنة هذا ما أستطيع قوله أو قوله، أقول هو كامل حرفاه اللام والراء، يعني هذا ما يمكن قوله. واضح لحد الآن يا إخوة؟ واضح هذا الكلام؟ واضح لحد الآن؟ ندخل في القسم الثاني. نور قرآن تقول شيخ هل نفس الشيء لرواية ورش؟ نعم هو نفس الشيء. نعم أختي، نعم نعم، إذن واضح الكلام. طيب إذن القسم الثاني، القسم الثاني يعني موضوع مهم جدا، يعني ها لاحظوا قسم ثاني هكذا ممكن نضع القسم أو نعم القسم الثاني هو إدغام بغنة، صح ولا لا؟ احنا قلنا هذا الكلام فوق، القسم الثاني هو إدغام بغنة. طبعا إدغام بغنة هذا عندي منه نوعان، عندي منه قسمان ممكن أقول القسم الأول. لاحظوا القسمان للثاني، الآن احنا الإدغام بشكل عام على عمومه قسمناه إلى قسمين بغير غنة وبغنة، الآن دخلنا في القسم الثاني وهو البغنة. نفس هذا القسم ممكن أقسمه، ما راح أسمي القسم أول وقسم ثاني، راح أسمي مثلا الفرع الأول والفرع الثاني فقط للتوضيح. الفرع الأول من الإدغام بغنة إدغام كامل بغنة. لاحظوا شو كتبت، كتبت الفرع الأول من الإدغام بغنة، إدغام كامل بغنة. الفرع الثاني من الإدغام بغنة إدغام ناقص بغير إدغام ناقص بغنة. ما كتبت واضح يا إخوة؟ واضح ما كتبت؟ إذن الفرع يعني قلت أن القسم الثاني وهو الإدغام بغنة يقسم إلى قسمين أو يقسم إلى فرعين، فرع الأول إدغام كامل بغنة والفرع الثاني إدغام ناقص بغنة. طبعا الإدغام الكامل والناقص وضحنا ما يقصد بهما. حروف الفرع الأول، الفرع الأول اللي هو كنا الفرع الأول اللي هو إدغام كامل بغنة، حرفاه هما النون والميم. الفرع الثاني من الإدغام، الفرع الثاني هو إدغام ناقص بغنة، حرفاه الواو والياء. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام يا أختي؟ الآن لو جمعنا القسم كنا فاه لام، إذا نقول القسم الأول كان بغير غنة، ممكن نلخص يعني ببساطة جدا، وهو كامل حرف اللام والراء. القسم الثاني بغنة كامل أو ناقص، حروفه ينمو. لاحظ شو كتبت، قلت أن القسم الأول بغير غنة وهو كامل حرفاه اللام والراء، القسم الثاني اللي هو بغنة ممكن يكون كامل ممكن يكون ناقص، حروفه ينمو اللي هي نون ما ميم واو. طبعا القسمين هذولا أو الفرعين ممكن أقول الفرع الأول من القسم الثاني اللي هو قسم الغنة، الفرع الأول يكون كامل بغنة، الفرع الثاني من القسم الثاني ناقص بغنة. لاحظوا التقسيم، لما أقول حروف أو حرفا الكامل بغنة هما النون والميم، وحرفا ناقص بغنة هما الواو والياء. طيب إذن حروف القسم الأول كله هو بغير غنة، طبعا هو كامل حرفاه اللام والراء، انتهى القسم الأول سهل. نجي على القسم الثاني وهو بغنة، كله ممكن يكون كامل ممكن يكون ناقص، حروفه ينمو، أي حرف من هذه الحروف الأربعة يا نون ميم واو هو يسبب إدغام بغنة، يسبب إدغاما بغنة. الآن قد يكون كاملا أو ناقصا، قلنا الفرع الأول من القسم الثاني يعني الفرع الأول من إدغام بغنة هو كامل بغنة، حروفه النون والميم، والقسم الثاني هو الناقص بغنة حرفاه الواو والياء. تقول من يعبد من واق، نعم من يعبد من واق، نعم هذا ناقص بغنة، من يعبد من واق صدقتي هذا ناقص بغنة. الآن بعد ما كتبت هذا أيها الأخوة واضح الكلام أم ماذا؟ إذا أردت إذا في شيء من الإشكال ألخصه بطريقة أخرى يعني ما في أي مشكلة إن شاء الله. نعم نعم للبقية الإخوة أين هم الآن؟ اكتبوا واضح أو كذا. طيب الآن لو أسأل شو أقول، إحنا قلنا الإدغام بغير غنة حروف لام راء، الإدغام بغنة حروف ينمو، النون والميم كامل واو والياء ناقص، إذن لام راء بغير غنة ينمو بغنة. لو جمعت اللام والراء مع ينمو بطلع يرملون اللي سمعنا فيها في البداية، لام راء مع ينمو بطلع عنا يرملون، سمعناها في أول الدرس. طيب الله يجزاكم خيرا، يعني هذا ما كان في جعبتنا لهذا اليوم، ما أريد أن يعني ندخل في الأقلاب وإن كان شيئا بسيطا، لأنه يعني ما نريد أن تكون معلومات غزيرة يعني أكثر من هكذا يعني غزارة. الحمد لله، الحمد لله أنها وصلت بوضوح. طبعا بإذن الله لو رجعتم أيضا الكتاب وما كتب فيه ستجدونه يعني فعلا واضحا حقيقة، لأنه شرح الشيخ كان شيئا من الترفيه، شيء من التبسيط الحمد لله، ويعني شيء مستساغ بأن ربما جميع الفئات والطوائف من الناس يستطيعون، سواء كان الإنسان مختصا أو غير مختص، ففيه شيء من التوضيح والحمد لله. إن شاء الله بإذن الله جيد. يعني الأخت بنت مسجد توحيد لفتت يعني نظري أو انتباهي إلى الكتابة وقد كنت غفلت عنها. يقول البث المباشر لدي سؤال مهم، تفضل. تفضل أخي. طيب لحظة، لأن الأسئلة تداخلت الآن. تقول سهيلة حضرتك ذكرت الأظهر المطلق. نعم ذكرت الإظهار المطلق، وقلت الإظهار المطلق في ثلاثة أنواع، وبينا هذه الأنواع الثلاثة مذكورة في الكتاب. إذا في إشكال عن الإظهار المطلق أخت سهيلة تذكر. نأتي للأخ البحث المباشر، يقول هل الأئمة مجمعون على أن الميم والنون مع النون الساكنة أو التنوين الغام كامل؟ والله شوف أنا لست متأكد الآن، ولكن الذي أظنه أنهم غيروا أو أنهم يعني غير مجتمعين، يعني منهم قال كذا منهم قال كذا، ولكن الذي أميل إليه أنا شخصيا هو أن الميم والنون هما من أحرف الإضغام الكامل بغنة. الله تعالى أعلم. نعم تقدر توضح أخت سهيلة تقول هم غير مجتمعين، هذا جيد. هل في سؤال أخت سهيلة عن الإظهار المطلق؟ أي استفسار؟ طيب ممكن أنا عجالة تذكره لنا الإظهار المطلق؟ طيب الله أعلم سمي مطلقا لأنه يعني دائما يكون حكم إظهار، لأنه كلمة الإطلاق يعني يعني في كل الأحوال معنى شيء مطلق، يعني في كل الأحوال نقول مثلا هذا المعنى على إطلاقه، يعني في كل أحواله، يعني لا يختص أحيانا كذا وأحيانا كذا، المعنى المطلق هو أو الشيء المطلق هو الذي يكون في كل الأمور. فالإظهار المطلق إن شاء الله يكون مصيبا في هذا، الإظهار المطلق هو يعني الذي في كل الأحوال خلاص يكون حكم إظهارا، هذا ربما أريده، يعني لا يحتمل الجناح. جزاك الله خيرا. طبعا الإظهار المطلق قلنا ثلاثة أنواع في عجالة، ومن بساطة جدا هو إذا يعني التقت النون الساكنة مع أحد أحرف الإضغام في كلمة واحدة، احنا قلنا شرط الإضغام أن يكون في كلمة، فإذا التقت النون الساكنة مع أحد أحرف الإضغام الأصل يكون إضغاما، ولكنه إذا كان في كلمة واحدة يعني مضغم ومضغم فيه لا هذا إظهار ويسمى مطلقا، مثل الدنيا بنيان قنوان سنوان، وهذه الأربع كلمات فقط في القرآن. الثاني إظهار النون في هجاء الحروف، يعني كلمة ياسين والقرآن الحكيم لو يعني طبقنا الشرح كما تعلمنا قلنا نون ساكنة بعدها واو في كلمة ياسين والقرآن، كذلك نون بعدها واو مثل نون والقلم، الحكم الأصل يكون إضغام، ولكن قال لك هذه في فواتح سورة ياسين وفواتح سورة القلم لا الحكم يكون إظهارا مطلقا، فلا نضغم عند حفص، نقول ياسين والقرآن الحكيم والنون والقلم. النوع الثالث هو إذا وقفنا على نون أو ميم وقفنا على السكون يكون الحكم إظهارا مطلقا، وهو النوع الثالث من أنواع الإظهار. نعم هذه الأنواع الثلاثة للإظهار المطلق. نعم سألت الأخت عن الإظهار المطلق، هل وضح الآن بعد هذا التبيين؟ نعم وصل الحمد لله. طيب إذا انتهت الأسئلة الآن، أم في أي استفسار؟ الله يجزيكم خيرا. تفضل الشيخ أبو حفص، تفضل إذا في شيء تفضل. أخي أبو حفص، هذا الموضوع يعني في شيء من النقاش قد يطول، أنا ربما شوي الوقت بدأ يضيق عندي، يعني إذا تقصد في ملاحظة أو مقارنة أو مفارقة بين الكتابين، كتاب الشيخ الغول أو كتاب الشيخ محمد نبهان، إذا في شيء يعني يحتاج إلى، طيب تفضل. له يقول أن الجمهور، نعم طيب. طيب الحمد لله، نعم كما قلنا الرأي الذي نميل إليه هو أن الإطغام في النون والميم إطغاما كاملا، هذا شيء طيب الحمد لله. الله يفتح عليك. نعم قلنا أصلا غنة هذه اللي تخرج من النون أو الميم الثانية، يعني المضغم فيه، الحرف المضغم فيه. نعم يعني الحمد لله يعني كلامك لم يخالف يعني كلامنا أو ما يعني اتفقنا عليه، فهذا شيء طيب الحمد لله، يعني زاد في ربما تثبيت الحجة، يعني الله يجزيك خير شيء طيب، بارك الله فيك. طيب الحمد لله رب العالمين، أن يسر الله عز وجل هذا اللقاء المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا وبما سمعتم، ونسأله سبحانه وتعالى يبارك في أوقاتنا وأعمارنا، وأن ييسر لقاء أو لقاءات أخرى قريبة بإذن الله عز وجل. هذا ما يسر الله عز وجل، إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله من وراء. والله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعني يثبت حجتنا ويحسن ختامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي وسلم على نبينا محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.